بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر رمضان تربطنا وتذكرنا بكثير من أعمال الطاعة، وفي هذه الخاطرة نتكلم عن العمرة في رمضان. العمرة في رمضان يحرص عليها كثير من المسلمين لينالوا فضلها وأجرها وكرم الله فيها، وكما هو معلوم في الحديث أن عمرة في رمضان كحجة معي، أي كأن العبد حج بمعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فضل عظيم وكرم كبير من الله سبحانه وتعالى به على كل إنسان مسلم في هذا الوجود، وخاصة أننا نعلم يقينا أن بيننا وبين عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 سنة. كيف تبقى معنا هذه المعية التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام، يخاطب كل مسلم يأتي في رمضان فيعتمر، سواء كان اعتمر مرة واحدة أو كرر الاعتمار مع التزام الآداب، فإنه ينال هذه البركة، فيقول عمرة في رمضان كحجة معي. وفي هذا إشارة كما جاء في الحديث أن امرأة فات عليها الحج، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عندها هذه الحسرة التي تتعلق بعدم ذهابها للحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أنه طلب منها أن تحج في رمضان، أن تعتمر في رمضان، وأشار إلى هذه المعادلة. بالطبع هذه المعادلة لا تسقط الحجة الشرعية، فكثير من المسلمين على سبيل المثال يصعب عليه أن يأتي للحج، فقال ما دام أن رمضان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأجعل رمضان هو بديل عن الحج. نقول ليس كذلك، لا تسقط العمرة في رمضان على اعتبار النص أنها كحجة مع النبي فريضة الحج، لكنها تمنحك الثواب بالزيادة، أي كأنك حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأجر والثواب لا من حيث إسقاط الركنية. فلذلك يجيب التنبه لهذه المسألة حتى يعرف الإنسان شرف الفضل الذي بقي لنا إلى هذا العصر من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالطبع عندما يدعون الإسلام لإقامة العمرة كما أنتم ترون اليوم، قد تهيأت الأسباب للمعتمر وحتى للحاج، ولم يعد الأسلوب الذي كان في السابق من التعب من النصب من الضنك، صارت الأمور إلى حد ما ميسرة في الرحلة في السفر في المجيء في الذهاب في الوسائل، وهذه نعمة من النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي من كان سببا في ذلك، وأن يجعل المسلم يعرف كيف يستغل ويستفيد من هذه التسهيلات التي هيئها الله للمتأخرين ربما لم تتهيأ للمتقدمين، وهذا من شكر النعمة التي يجب علينا أن نعطيها حقها. ومن حقها أننا عندما نعتمر في شهر رمضان نعلم يقينا زحام الناس، كثرة الناس، إرهاق الناس، صوم الناس، وأن الناس يتعرضون للتعب في الصوم خاصة في نهار رمضان، يجب أن يكون المعتمر مشفقا على غيره، متأدبا في مواطن الطاعة والعبادة. مما يؤسف له تجد أحيانا تزاحم الناس عند الحجر الأسود مما يؤدي إلى موت البعض للأسف، أحيانا يتزاحمون عند الملتزم، أحيانا يتزاحمون في أماكن أخرى. ينبغي للإنسان المسلم إذا جاء معتمرا لا يفوت الثواب والأجر الذي يكتبه الله له بهذا العمل من خلال سوء السلوك. أنت في موقع عظيم، وأنت في موسم كبير، وأنت في مصدر رحمة ومصدر عطاء، يجب على المعتمر من عندما يخرج من بيته ومن أهله متجها إلى هذا الموطن المبارك عليه أن يعلم أنه ما أمر ولا دعي لهذه الضيافة إلا لأمرين: الأمر الأول ينال الأجر والثواب وفضل الله واسع، والأمر الثاني يجرب نفسه هل هو فعلا يملك معنى من معاني العبودية؟ هل هو عبد يراقب الله؟ هل هو عبد له صلة بمولاه؟ أم له صلة بعقله؟ أو صلة بنفسه؟ أو صلة بذاته؟ كثير من الناس لا يفكر إلا في نفسه، مستعد يزاحم الآخرين لأجل يصل إلى موقع معين. طيب ما تحسب لمن حولك؟ ما ترى من هو أضعف منك؟ ما ترى من هو مسكين؟ ولذلك ترون في الحج وفي العمرة من الفجائع والفظائع ما يندى لها الجبين نتيجة الأخطاء التي تجري من الحجاج أو من المعتمرين أنفسهم. لذلك ينبغي التنبه، كل مسلم يريد أن يحصل ثواب وأجر في شهر رمضان، وخاصة في طلبه للعمرة. ونحن نرى كثير من المسلمين يحرص مثلا في بعض الليالي من الليالي المشهود لها بالفضل أن يكون حاضرا في مثلا 27 رمضان أو 21 رمضان أو في الأوتار، نيلا للثواب، نيلا للأجر، نيلا لما فيها من الخير والبركة. لكن قد يفوت الخير وقد تفوت البركة. لماذا؟ لأنه حقق الحركة وجاء إلى الموقع، لكن الأدب في الموقع والأدب في السلوك والأدب في المعاملة لم يعطيها حقها، ففات عليه الأجر والثواب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والسهر، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والسهر. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالآداب، هي ليست مجرد أوامر لأجل أنت تقوم برغبتك فيها، ولكن لأجل تهيئ رغباتك واستعداداتك خدمة للغير، مساعدة للغير، ثم تأخذ نصيبك وثوابك بالفعل ونصيبك وثوابك بمراعاتك لغيرك. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في رمضان كأنها حجة معه. ولما نرجع إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والحج الذي حجه معه أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، نرى كيف كانت حجة النبي هي عين استقامة السلوك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يقلدون ويقتدون به في حركته، في سكونه، في دخوله للطواف، حتى أنه عليه الصلاة والسلام تخفيفا على الناس طاف على الراحلة ووصل إلى موقع الحجر الأسود فأشار إليها بالمحجن أو بالعصا، ولم يلزم نفسه أن يزاحم الناس في تلك المواطن. إذن لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للإنسان المسلم، ولهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن الالتزام بأعمال الطاعة بهذه العمرة في رمضان. الأمر الثاني أن كثير من المسلمين يشاهد العمرة في التلفاز، أي تنشر الآن صور العمرة وصور الصلاة والصور المتعددة. كل مسلم يجب عليه إذا رأى مثل هذه المظاهر ولم تتيسر له في أرض الله من العالم، كثير من الناس يصعب عليه الوصول للعمرة، منهم من يصعب عليه الوصول للحج، عندما تشهد هذه المظاهر وتراها وتتمتع بها بعينك انوي في قلبك واسأل الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة أن الله يهيئ لك ذلك المشهد، يهيئ الله لك ذلك المظهر، يهيئ الله لك ذلك العطاء. فمعلوم أن فضل الله واسع، فهو يعطي بالنية ما لا يعطي بالعمل، ولهذا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه من صفات الدين العظيمة، أنك تكسب ثواب وتكسب أجر لشيء لم تفعله، ولكنك صدقت في النية والتوجه إلى الله أن يكون لك مثل ذلك، وهو ما يسمى بثواب الحسرة. أنا أريد أن أقيم طاعة، منعتني الظروف، منعتني الأسباب، لكن شهدت الناس يؤدونها فأصابتني حسرة. ما تفوت هذه الحسرة عند ربك، ما تفوت هذه الحسرة عند خالقك، يكتب لك من الثواب والأجر ما يتناسب مع همتك وما يتناسب مع كرمه. فقد جاء في روايات في الحديث أن رجلا في عصر بني إسرائيل أو في عصر بعض أنبياء بني إسرائيل دخل على مدينة من المدن وهو كان مسافرا، فرأى في الطريق أكواما من التراب هكذا مرصوفة على الأرض، فقال في نفسه محدثا ذاته: لو كانت هذه دقيق، لو كانت هذه دقيق لتصدقت بها على الفقراء والمساكين. فلما دخل المدينة التقى بنبي ذلك الزمان فقال له: يا فلان، أبلغني جبريل أن الله تعالى قبل صدقتك. قال: وما هي صدقتي؟ قال: لم تتصدق؟ قال: لم أتصدق. سأل جبريل قال: لم يقل كذا وكذا؟ قال جبريل: نعم. قال: فإن الله تعالى قد تقبل صدقتك، أي أنت نلت ثواب الصدقة، وإن لم تفعل ذلك ولم توزع ذلك الدقيق ولم يتهيأ حقيقة، لكن لأنك تتعامل مع كريم، تتعامل مع رحيم، لما وجد فيك هذا الإضمار ووجد فيك هذا الاستعداد ما فات في حقك أن يفوت عليك هذا السر، فأعطاك الله ذلك الثواب. هذا المعنى الكرم، ما كان الله إلا كريم، ما كان الله إلا رحيم، ما كان الله إلا وهاب، ما كان الله إلا معطي، لكن يجب التعرض للأسباب. فمن تعرض للأسباب فتح له الباب، وإن لم يتعرض الأسباب كفاه الحجاب. الذي لا يتعرض لأسباب المغفرة ولا لأسباب الرحمة ولا لأسباب العطاء من الله أن يعتمر، كثير المسلمين للأسف قد يكون في مكة أو في المدينة أو قريب من ذلك، يمر عليه رمضان ما يفعل عمرة واحدة. هذا شيء مؤلم، هذا شيء مؤسف. ينبغي كل مسلم أن ينال نصيب من ذلك بشروطه، أي من غير أن يزاحم الآخرين أو يؤذي الآخرين، وعليه أن يحسن الأدب مع الله والأدب مع الأمة المحمدية والأدب في تلك المواطن حتى ينال بركة كل موقع وكل موطن. نسأل الله أن يهب لنا ولكم ذلك بمحض جوده ومحض منه ومحض فضله، يرزقنا الأدب مع طاعته ويرزقنا الأدب مع عباده ويرزقنا الأدب مع المواطن الشريفة التي أوجدها في هذا العالم لأجل جمع كلمة الناس وقلوب الناس وبث معاني الرحمة والقيم والأدب والأخلاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.